بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه وجنده وأحبابه، وعلى من سار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله معنا في هذا اللقاء، في هذا اللقاء الإيماني المبارك. والله نسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ويغفر لنا ولكم الزلات، اللهم آمين. وباسمكم أعزائي المشاهدين أرحب بضيفي فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة. حياكم الله فضيلة الشيخ.
حياكم الله سيد الرحمن، وحيا الله والإخوة جميعا، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والعون والسداد،
اللهم آمين. قبل أن نبدأ فضيلة الشيخ، في الأسبوع الماضي تكلمنا عن كلمة مرحبا وإشاعتها في المجتمع، فأبشرك يعني هناك كثير من رسائل انتشرت بين الناس في كلمة مرحبا، وهي التي تكلم فيها الحبيب صلى الله عليه وسلم. أما عن حلقة اليوم، في الأسبوع الماضي تكلمنا في حديث مبارك وهو مع وفد عبد القيس، وخضنا فيه وتحدثنا حول كثير من المعاني والمفاهيم. واليوم نريد أن نخوض أيضا ونعيش مع عدة أحاديث الحبيب صلى الله عليه وسلم، نقتبس من سنها. أولى هذه المفردات فضيلة الشيخ، نسمع هذا المصطلح صلاة الأوابين، نريد إطلالة في هذه المفردة.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، صلاة الأوابين، وردت هذه المفردة في حديثه صلى الله عليه وسلم، ومجمل ما دلت عليه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى مسجد قباء بعد أن أشرقت الشمس، أي بعد أن أشرقت الشمس بقليل، فوجد أهلها يصلون، أي يصلون صلاة الضحى، أي في المسجد. فقال صلوات الله وسلامه عليه: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. هذا هو المفردة، وهذا هو الحديث، قبل أن نعرج على التفصيل فيها. قبل أن نعرج على التفصيل، لا بد أن يكون للإنسان عمل صالح ينكسر به قلبه ويزدلف به العبد إلى ربه، وهذا العمل إذا كان من الأعمال التي يداوم عليها العبد كان ذلكم العمل أحب إلى الله. قال عليه الصلاة والسلام: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. فلا بد أن يكون للإنسان عمل صالح يستعين به على طاعة الله، ويدخره لنفسه يوم يلقى الله عز وجل. وما أجمل أن تتعود الروح والبدن على عمل صالح تألفه، حتى لو حيل بينها وبينه عارض ما، تشعر بالوحشة والغربة لانقطاعها عن ذلكم العمل لأنها ألفته. وهذا من أعظم ما يجعل القلوب تنكسر. ولا يمكن أن نحدد عملا بعينه، لكنه معلوم أنه لا مكان للابتداع في الشرع. فالله جل وعلا ختم النبوات وأتم الرسالات ببعثة رسولنا صلى الله عليه وسلم، والله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه التوطئة التمهيد تعودنا الآن إلى قول عليه الصلاة والسلام: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. الصلاة تطلق ويراد بها الدعاء في معناها اللغوي، وتطلق ويراد بها الصلاة المعروفة وهي المرادة هنا، وضيفت بقول عليه السلام: صلاة الأوابين. والأوابين مفردها أواب، وهي صيغة مبالغة من آيب، وآيب من الفعل آب. وقد اختلف العلماء في المعنى، وإن كانت ألفاظهم في تحرير المعنى متقاربة: المستغفر، كثير التوبة، كثير التسبيح، كثير الرجوع إلى الله، كلها تنضوي تحت معنى أوابين. فالنبي عليه الصلاة والسلام ينصح الأمة، يرشدها. فلما أتى أهل قباء، وهم غالبا كانوا بنو عوف من الخزرج، يصلون الضحى في المسجد، فهو لم ينكر عليهم أنهم يصلون الضحى في المسجد، مع قولي عليه الصلاة والسلام أن الصلاة في البيوت أفضل إلا الصلاة المكتوبة، ومع ذلك لم ينكر عليهم. فهذا لا بد أن يستصحبه المرء وهو يفقه الأحاديث حتى لا يبادر إلى النكران وهو يجهل. فلما وجدهم يصلون أحب فيهم هذه الشعيرة، أحب فيهم هذه الخصلة، أحب فيهم هذه الرغبة، لكنه أراد لهم الفضل وتمام الكمال عليه الصلاة والسلام، فقال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. ما دام أنتم لديكم رغبة في الطاعة ولديكم همة في العبادة ولديكم استشعار لعظمة الدين ومحاولة القرب من الله بالعمل الصالح، فتوخوا الوقت الأفضل، لأن الناصح يختار لمن ينصحه ما هو أفضل. فقل لقومك يأخذوا بأحسنها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل إن صلاتكم باطلة أو غير مقبولة أو ليس هذا وقتها. فصلاة الضحى تبدأ بعد ارتفاع الشمس بقليل إلى قبيل الزوال، هذا وقتها، لكن وقت الفضيلة منها حين ترمض الفصال. ترمض الفصال، الفصال جمع فصيل، وهي صغار الإبل إذا بدأت تنفك عن أمهاتها. الفصيل صغار الإبل إذا بدأت تنفك عن أمهاتها، لكن خفافها لا تكون كالأمهات في القدرة على تحمل الرمضاء. فما إن يشتد الحر وتأتي الرمضاء يبدأ يضع خفا ويرفع آخر، يضع خفا ويرفع آخر، فيشعر رائيه ويعرف هذا أهل الإبل أن الرمضاء اشتدت. فقال عليه الصلاة والسلام، لأنه يخاطب الناس الآن على ما يرونه عيانا، وقد قيل إن الواقع أعظم الشهود، فهذا شيء يألفه الناس، فهم بين غدو وارتحال، وقل ما يكون منهم أحد، بل قد لا يكون منهم أحد لم يرى فصيلا يرمض في الصحراء في الرمضاء.
البيئة، يعني
البيئة نفسها، البيئة نفسها. فلما رأى صلى الله عليه وسلم قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. فمثلا في الدوحة هنا لو تشرق الشمس فرضنا الساعة السادسة، ويؤذن للظهر الساعة الحادية عشر والنصف، نفرض ما بينهما في الوسط، هذا هو صلاة الأوابين، ما بين الساعة السادسة والحادي عشر والنصف في توقيت الدوحة مثلا، يكون وأقرب إلى الحادي وعشر والنصف، أن يرتفع قليلا، هنا ترمض الفصال. يعني لو صلى إنسان مثلا الساعة العاشرة إلا ربع تقريبا، فهذا وقت صلاة الأوابين. أحيانا ونحن يعني لزاما لا بد أن نتكلم بيسر وسهولة حتى يتعلم الناس، ليس المقصود إظهار فصاحة زيد أو بلاغة عمر، فأحيانا الإنسان قد يكون في إجازة من عمله ويفرح بامتداد النهار فينام، فيصلي الفجر في جماعة ويذكر الله ثم ينام، ولا تثريب عليه في هذا، نحن نستطيع أن نتحكم في أجساد الناس ولا أبدانهم، لكنه قطعا وهذا ملحوظ مشاهد، إن المرأة من الصعب أن يبقى غالبا على فراشه على رجعة واحدة منذ أن نام إلى أذان الظهر، لا بد أن تحصل أوقات تقلب. فإذا حصلت أوقات تقلب يبادر إلى مقام وضوئه، يتوضأ ويصلي ركعتين أربع ست ثمان كحد أقصى عند بعض العلماء، ثم يعود إلى فراشه ويكمل رجعته، يكمل نومه، فيكون قد فاز بالثناء النبوي صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. والغاية من هذا كله في هذا هو قضية أن الإنسان يستشعر أن يكون لابد أن يكون قريبا من الله، والقرب من الله تبارك وتعالى بلا ريب أنه أعظم ما يمكن أن يسعى إليه أحد كائنا من كان. ومعرفة العبد يعني قربه من الله يتجلى في أحوال. النبي عليه الصلاة والسلام صلى على النجاشي في اليوم الذي مات فيه بعد أن نعاه إلى الناس، وقال عنه أنه ملك صالح، مع أننا نعلم أن النجاشي كان بعيدا جدا عن المدينة، بل لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يبلغه كثير من الشرع المطهر الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. لكننا إذا تدبرنا ما سلف من أيامه وانكساره، أي النجاشي عند تلاوة القرآن، علمنا أن الحظ هنا يختلف. فلما قرأ عليه عبد الله بن جعفر، لما قرأ عليه جعفر بن أبي طالب، وكان يروى أن النجاشي عاش في بلاد العرب فترة، فلذلك في بني ضمرة، فلذلك عرف لغة العرب. فلما قرأ عليه تلا عليه جعفر رضي الله عنه وأرضاه كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا إلى آخر الآيات. لما تليت عليه وهو لم يقرأ قبل حديثا نبويا يدعوه إلى أن ينكسر عند سماع القرآن، ومع ذلك لأنه كان يحمل قلبا يعرف الله انكسر قلبه فبكى وبكت أساقفته، لكن أساقفته أصروا على التقليد وما ورثوه من الآباء، هو تحرر من التقليد إلى عبادة رب العباد جل ذكره فانكسر، فكان ذلك سببا في ثناء الله عليه. وهذا كله يدل على أن الذي نستطيع أن نفهمه من الحديث هو أن النبي عليه الصلاة والسلام علم قرب هذا العبد من مولاه تبارك وتعالى. فالقرب من الله له قرائن، له دلائل، له أحوال، لكنه ينبغي أن يعلم المؤمن أن قوام حياته ومقدار قربه من الله جل وعلا. ومن قرائنه أن يكون العبد ممن يذكر الله على كل حال، ممن يذكر الله على كل حال، لا يكاد يفطر لسانه ولا جنانه من ذكر الله تبارك وتعالى، يترقب ذكر ربه جل وعلا.
نعم. فضل الشيخ استاذنك، هناك اتصال الأخ محمد من سويسرا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا أخي محمد، فضل يا أخي.
ممكن أكلم حضر الشيخ بعد إذن حضرتك؟
معك الشيخ يا أخي، تفضل.
السلام عليكم يا سيدي.
كم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا حضرتك مش قادر أوصف سعادتي لسماع صوت حضرتك.
الله المستعان.
أنا بحبك جدا يا سيدي.
أحبك الله ورفع الله
قدرك.
ورضائي إنك تدعي لي أنا وابني.
تفضل يا محمد.
ألو.
معك الشيخ.
دعوات حضرتك يا سيدي.
إن شاء الله يا محمد. محمد عندك سؤال؟
لا أنا بس عايز سيدنا الشيخ يدعي لي أنا وابني، إحنا قاعدين في سويسرا وإن شاء الله إن شاء الله لو لينا عمر نكون إن شاء الله في السعودية في شهر 12
إن شاء الله
بإذن الله. هي أمنيتي في الحياة.
موفق إن شاء الله يا محمد. موفق إن شاء الله. أيضا الأخ محمد من بريطانيا، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا محمد.
أقدر أكلم الشيخ؟
تفضل الشيخ، معك يا أخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، حياك الله أخ محمد.
كيف حالك يا شيخ صالح؟
بخير وعافية.
العام أنت بخير إن شاء الله.
أنت بخير، الله يجزاكم
خير. ألو.
تفضل محمد. معك محمد، تفضل.
أيوة أنا عندي سؤال يا شيخ، بالنسبة للبوتكس اللي المرأة تضعه هذه في حول عيونها ليذهب التجاعيد، ما حكمه شرعا؟
ما اسمه؟
ايش اسمه
البوتكس اللي هو البوتكس؟
ايش يسوي هذا؟
هذا يطول العمر، يشيل التجاعيد من حوالين العين.
أيه.
طيب
هو عبارة عن زي السيليكون.
طيب واضح يا محمد السؤال.
طيب الله يعطيكم العافية،
حياك الله يا محمد. الأخ فهد من المملكة العربية السعودية، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا فهد، تفضل يا
أخي. أكلم شيخنا الحبيب.
معك الشيخ.
شيخ صالح السلام عليكم.
السلام، حياك الله أخ فهد.
طال عمرك أنا عندي سؤالين وأعتذر إذا سمح لي.
تفضل.
السؤال الأول، طال عمرك أعظم نعيم لأهل الجنة هو رؤية الله عز وجل.
نعم.
يقول هناك فريقين، مثلا فريق يرى الله عز وجل من جمعة إلى جمعة، وفريق يرى الله بكرة وعشية. هل هذا الكلام صحيح؟ إذا كان هذا الكلام صحيح، كيف أصل أنا إلى عمل يوصلني أني أرى الله عز وجل بكرة وعشية؟ هذا السؤال الأول.
السؤال الثاني يا فهد،
أبغى الشيخ صالح ينصح شخص على نيته أفضل من سريرته، يعني الناس يظنون فيه خير أفضل من ما هو في سريرته، يعني بينه وبين الله عز وجل. والعتب عتبي للشيخ الحبيب أنه لا يطول علينا، يزورنا في الدمام جامعة أبو بكر الصديق دروسها الشهرية اللي كان يسويها لنا.
فهد
وسم
سم الله عدوك. السؤال الثاني ما فهمت يا فهد، لو تختصره.
أقول نصيحة الشيخ صالح المغامسي.
نعم.
شخص على نيته أفضل من سريرته، يعني الناس يظنون فيه خير أكثر من ما هو يعمل، يعني بينه وبين الله عز وجل.
جزاك الله خير يا فهد.
وأخيرا قسما بحلو القسم أني أحبك في الله يا شيخ صالح، ودائما ما أشوف محبة الناس لك أحسبك من مغار الله فيهم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. السلام عليكم.
جزاك الله خير يا فهد. فضيلة الشيخ، ونحن نعيش مع مفردات، ودنا ندخل في هذه المفردة المخيفة حقيقة أحيانا، ثم نرجع إلى الأخوة المستمعين للإجابة على أسئلتهم إن شاء الله. شجاع أقرع أو الشجاع الأقرع، وردت هذه المفردة في الحديث المبارك، ودنا نعيش مع هذا اللفظ المخيف أحيانا.
نعم، أولا معنى كلمة شجاع أقرع.
نعم.
الشجاع في اللغة هنا الحية الذكر، فالحيايا مثلها غيره مثل غيرها من المخلوقات، فيهن أناث، فيهن إناث وفيهن ذكور، فالشجاع يطلق على الذكور من الحيايا. وأما وصفه بأنه أقرع فإن المعنى أنه قد جمع السم في رأسه عياذا بالله حتى تتمعط فروة رأسه، وهذا موجود في الحيايا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم عن مجهول، قال ذو الرمة شاعر عربي قال قرى السم حتى انمار فروة رأسه، يتكلم عن أحد الحيايا. فهذا معروف في العرب موجود، والحيايا عدو، ويضرب بها المثل في التخويف. وقد دخل رجل سجستان وهي مشهورة بكثرة الحيايا، فسأله أمير المؤمنين آنذاك عنها كيف حياياها أو الحية فيها، فقال يا أمير المؤمنين صغارهن سيوف وكبارهن حتوف، صغارهن سيوف وكبارهن حتوف. أما الحديث فيما ورد،
نعم،
العامة يأتون به على أنه يأتي في القبر لتارك الصلاة،
نعم،
لكن هذا لم يثبت ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم، لكنه ورد في حق مانع الزكاة، والزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله. وقد قيل إن سبل النجاة في ثلاث: أكل مال الحلال وأداء الفرائض والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأصل الحديث رواه مسلم بالصحيح من حديث جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ذكر النبي فيه صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب إبل ولا صاحب بقر ولا صاحب غنم، وأخذ يتحدث عليه الصلاة والسلام عمن لا يقومون بحقها وما يكون عليهم من وبال وخسران يوم القيامة، ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولا صاحب كنز لا يفعل فيه حقه، هكذا اللفظ النبوي، لا يفعل فيه حقه إلا جاء يوم القيامة، جاء كنزه يوم القيامة شجاعا أقرع، فيتبعه، يتبع من؟ يتبع صاحبه، فاتحا فاه، فيناديه فيفر منه، فإذا فر منه ناداه، أي الشجاع الأقرع نادى صاحب المال يقول له: خذ كنزك الذي خبأته فأنا غني عنه، خذ كنزك الذي خبأته فأنا غني عنه. فإذا رأى صاحب المال أنه لا بد له منه، أي أن فراره لم يكن لينفعه، يسلك يده في فيه، أي في فيه ثعبان، ليأخذ الكنز فيقضمه قضم الفحل كما قال صلوات الله وسلامه عليه. وفي هذا من التنكيل والتهكم وشدة العذاب ما الله جل وعلا به عليم، ويظهر أن هذا قبل دخول النار، قد يكون هذا في حياة البرزخ، قد يكون بعد البعث والنشور، وهو ظاهر الحديث. وأيا كان، المراد أن في المال حق عظيم، أن في المال حقا عظيما، قال الله جل وعلا: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وجمعه من غير أداء زكاته ومعرفة حقه كالإنفاق على الأبناء والزوجات وإعطاء ذي القربى حقه، والحق الأعظم هو الزكاة، والإكثار من الصدقة، ترك حقه يجعل صاحبه عياذا بالله في وبال وخسران يوم القيامة. ومثل هذه الحديث كما قلتم وفقكم الله، أن مجرد سماع كلمة شجاع أقرع يدخل، ولا ريب يخوف، ولا ريب أن الله جل وعلا يخوف عباده: يا عبادي فاتقوا. لابد، ذكر النار وذكر مالك وذكر خزانتها وذكر الحميم وذكر شجرة الزقوم، وما ذاك إلا تخويف العباد، كما ذكر جل وعلا الجنة وما فيها من عظيم العطايا، ما ذاك إلا لترغيب العباد. فإذا خاف العبد ورجا ورغب ورهب في آن واحد بعد مع محبته لله وتوحيده له واتباع رسوله عليه الصلاة والسلام نجا. قال الله جل وعلا عن زكريا وآله: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. فالمقصود هذا معنى كلمة شجاع أقرع، وإن كان هذا اللفظ مخيفا لكن لا يجوز لأحد كائنا من كان أن يأتي بهذا اللفظ فيسوقه مساق الاستهزاء أو مساق التلاعب أو مساق السخرية أو غير ذلك من المساقات، سواء كان ذلك في محفل عام أو خاص، لأن هذه مفردة صحيحة عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، وفيه دلالة كذلك على ما دل الشرع عليه أصلا، وهي قضية أن الزكاة ركن عظيم من أركان الدين، وأن الإنسان إذا كان سخيا بالمال كان أقرب إلى ربه. قال الله جل وعلا: وأحضرت الأنفس الشح. ولما ذكر الله أهل طاعته قال: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقد مدح النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من أصحابه لما كان منهم يسارعون في الإنفاق. عثمان رضي الله تعالى عنه ورد في حديث، وإن كان في سنده شيء، أنه قال عليه الصلاة والسلام عن عثمان ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم فالمقصود أن الإنفاق والإعطاء، لكن مع ذلك يبقى إلى حد، ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا.
نعم عفوا فضيلة الشيخ، استأذنك في تقديم سؤال الأخ فهد، وهو يتكلم عن أهل الجنة ونعيم الجنة. يقول: هناك من يرى الله سبحانه وتعالى من جمعة إلى جمعة، وهناك من يرى الله سبحانه وتعالى بكرة وعشية.
من حيث الأصل، أما رؤية الله تبارك، أما رؤية وجه الله تبارك وتعالى، فهذا من أعظم نعيم أهل الجنة.
نعم.
وهذا دل عليه القرآن ودلت عليه السنة: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. نعم. الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وحديث قوله صلى الله عليه وسلم: سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضمون في رؤيته. ولا ريب أن الجنة لا تطيب إلا برؤية وجه الله. ونقول من حيث الإجمال، جملة الآثار وكلام أهل العلم يدل على أن الناظرين إلى وجه ربنا تبارك وتعالى يوم القيامة فريقان: فريق يمتع برؤية وجه الله بين الحين والآخر، وفريق قال بعض أهل العلم إنهم يمتعون برؤية وجه الله بكرة وعشية. وقال وفقه الله السائل، قال: كيف السبيل إلى هذا؟
نعم.
وهذا هو المقصود الظاهر من السؤال، لكن من حيث الجملة: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذا مرئ القلب إيمانا، كان هناك اتباع، كان هناك كثرة صلوات نوافل، بعد عن الفحشاء، بعد عن السوء، بعد عن التعرض للمؤمنين والمؤمنات، يعصم الإنسان من دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم وما أشبه ذلك، كل هذا أعمال تجعل العبد قريبا من أن ينال هذه المنزلة. يمكن أن نقول يعني إجمالا في، ما أدري ماذا أقول، لكن في تقريبها، أنه تعظم الرغبة في هذا، يعني لا بد أن يكون الإنسان صادقا مع ربه.
نعم.
تعظم الرغبة في نيل هذا المطلب. إذا عظمت الرغبة في نيل هذا المطلب أصبح العبد صادقا مع الله، فإذا صدق العبد مع الله أعطاه الله جل وعلا أكثر مما يؤمل، ويسر له أعظم مما يطلب. وإلا كما نقول مرارا ولن نسأم، قول العز بن عبد السلام: والله لن يصلوا إلى شيء بغير الله، كيف يوصلوا إلى الله بغير الله؟ والله لن يصلوا إلى شيء بغير الله، فكيف يوصلوا إلى الله بغير الله؟ فهذا المطلب العظيم لا يوصل له إلا بالله: إياك نعبد وإياك نستعين. فإذا وجدت رغبة ملحة عظيمة جليلة، ييسر الله بعد ذلك للعبد ما يعينه على أن ينال تلك المنزل. نسأل الله أن يبلغنا إياها في عفو وعافية منه.
اللهم آمين. الأخ محمد فضل الشيخ من بريطانيا يقول: البوتكس هو شيء يوضع تحت العيون حتى يقول التجاعيد يقللها
نعم، الأصل في زينة النساء الجواز. قال الله تعالى: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. فالأصل في زينة النساء الجواز إلا في حالين: الحالة الأولى أن يكون في الزينة تشبه بالرجال، هذا ممنوع لنص الحديث.
نعم.
والحالة الثانية أن يكون نص الشرع نصا صريحا على منعه كالنمص.
نعم، الله يفتح عليك فضيلة الشيخ. أيضا من مفردات الأحاديث التي ولكن استأذنك في اتصال ناخذ ثم نعود إن شاء الله تعالى. أمت الله من فلسطين. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أختي.
السلام عليكم ورحمة الله. يا شيخ بدي أسأل الشيخ معه شوية أسئلة يعني.
تفضلي الشيخ معك.
تفضل يا أخي.
السلام عليكم ورحمة الله يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ أريد أن أسأل لنفسي ثم لمجموعة من النساء أسئلة فقهية.
تفضلي بس.
كيف السؤال الأول، كيف يلين العبد قلبه لله وكيف يتعرض العبد لرحمة ربه؟ السؤال الثاني، إن إذا جاءت مكسورة الهمزة مخففة النون تكون دالة على معنى النفي، مثلا في سورة المدثر يقول جل وعلا إن هذا إلا سحر مؤثر، فهل هذه القاعدة تكون في كل القرآن تؤدي إلى معنى نفسه؟ والسؤال الثالث، أنت ذكرت يا شيخ مرة أبيات الشعر وهي ونجل نفسك بالمنى وعدا بخيرة الجنان عداته، إذا قلت لو المقالطة النفوس يقولها لم تصفن طيق بين حياته، ما معنى هذا البيت؟
أعيد البيت الأخير.
لولا مقالطة النفوس عقولها لم تصفوا المتيقظين حياته.
تذكرت شيء.
طيب
السؤال الثالث، ما معنى تظلم من ربك منك واستنصر مخالفك منك؟
ما معنى ماذا؟
السؤال الرابع،
عفوا عيد السؤال فيه.
على مهلك يا عمت الله، على مهلك.
تظلم من ربك منك واستنصر مخالفك منك.
ما فهمت.
هل عرفت ايش اسمه؟
اعطيني الذي بعده، هذا لا افهمه.
تظلم، ما معنى تظلم من ربك منك واستنصر من خالفك منك؟
يعني هو لغز أم شرح بيت أم ماذا يا أمة الله؟
وقد يكون مقولة لابن عطاء واليمثال، لكنني ما أذكر الآن يعني.
طيب اللي بعد جزاك الله خير.
اللي بعد يا شيخ، مرة سمعت من الشيخ بس مقولة ولم أفهمها، وهي ومن ذكر تواتر من كذب بناء مسجد واحتسب، أو كما قال الشيخ أنا لم أضبط الجملة. أما الأسئلة الفقهية ما معناها؟
نعم.
أما الأسئلة الفقهية، مجموعة من الأسئلة الفقهية مجموعة من النساء، معكم تقصير الأسنان الثنايا حتى تصبح على مستوى الرباعيات.
نعم.
السؤال الثاني، هل يجوز وضع مانع الحمل أكثر من سنتين؟
نعم.
والسؤال الثالث، يا شيخ نريد منك أنك تؤصل لنا مسألة النمط والتشطير. أما السؤال الرابع والأخير، يوجد شخصين، الأول يدعى زيد والآخر عمرو. زيد هذا له أرض وجعل له شريك يزرع ويخلع فيها وهو عمر. الآن الدولة عوضتهم مالا.
أمت الله.
الأخير.
أمت الله. هل نكتفي بهذا القدر؟
جزاك الله خير. الأخير لم نفهمه، لم نسمعه جيدا.
طيب أظن أن نكتفي بهذا القدر إن شاء الله.
يعني في أرض المرابطين.
نعم.
فوضعها يختلف يعني، لأجل ذلك
نحن ما كان واضح.
أي أذن أن تتكلم.
نعم.
يعني لأن لهم حقا عظيما يعني.
نعم. أبو عبد الرحمن، السلام عليكم. أبو عبد الرحمن.
نعم.
السلام ورحمة الله.
كيف الحال؟
حياك الله يا أخي.
بغيت نسأل الشيخ.
تفضل. نعم. الشيخ معك يا أخي.
طال عمرك بغيت أسأل على سجدة القرآن، الدعاء سجدة القرآن.
سجدة التلاوة.
سجدة التلاوة.
نعم.
وبعد أيوة. وسؤال ثاني.
نعم.
الشفع والوتر هو فرض أو سنة؟
طيب يجيبك الشيخ بإذن الله تعالى. أيضا نذهب إلى أبو محمد من المملكة العربية السعودية. أبو محمد، السلام عليكم.
السلام عليكم، كيف حالك يا شيخ؟
حياك الله يا أبو محمد، تفضل يا أخي.
الله يبارك فيك. عندي سؤالين للشيخ صالح.
تفضل.
يقول الله سبحانه وتعالى في سورة يوسف، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، فكيف هم النبي يوسف بامرأة العزيز وهو امتنع عنها؟
نعم.
وما هو البرهان الذي رأى؟ السؤال طيب. الثاني، في احد القنوات الفضائية ذكر الشيخ صالح ان المسيح ان السامري قد يكون هو المسيح الدجال، وهذا ليس مما اقول ولكن ليس بعيد. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه يقول ما من نبي الا حذر امته المسيح الدجال، فهل حذر موسى عليه السلام امته من السامري؟ يعطيكم العافيه.
خير ان شاء الله. فضيلة الشيخ، الأخت أمة الله من فلسطين،
ما شاء الله.
أول سؤال يعني هو في صلب موضوعنا، وهو كيف يتعرض العبد لرحمة الله عز وجل؟
هذا أجبنا عنه إيش؟ نعم. يعني كلما كان الإنسان تقيا كان أقرب إلى رحمة الله.
ثم تكلمت حول القاعدة في قضية همزة الوصل وهمزة القطع وجاءت بمثال، ولكن ما
هي ذكرت أن هذا إلا قول البشر، بمعنى إن هنا بمعنى ما نافية.
نعم.
لكن تأتي قرائن تدل إن كانت إن هذه مخففة من الثقيلة أو إن كانت بمعنى النفي.
نعم.
كاتصال اللام بها، فهذا يعرف من قواعد اللغة يعني من السياق، وإن كان لها اهتمام باللغة فلو راجعت هذه المسائل وأضرابها في كتاب جامع الدروس العربية للشيخ مصطفى الغلاييني رحمه الله تجد إن شاء الله فيها بغيتها
إن شاء الله. ثم ذكرت القصيدة،
القصيدة التي تكلمت هي عن البيت.
نعم.
لولا مغالبة العقول لنفسها لم تصفو للمتيقظين حياته. هو معنى البيت من حيث الجملة أن الإنسان أحيانا لا بد أن يفر مما يسيطر به عليه عقله، يعني في أشياء ما تشرح، لكن يعني يترك مساحة للقدر، يترك مساحة للرحمة، يترك مساحة للطف الله. أنا أتكلم في تفكيري ولا في كل حياة المفترض، لكن في تفكيري يعني لا يأخذ كل شيء بالعقل، يعني في حياته لا يأخذها دائما بالعقل لأنه عقله قد يخونه.
صحيح.
وكذلك الإنسان لو يعني لو بيحسب كل شيء بالعقليات المحضة ما مشى خطوة واحدة.
صحيح.
هذا مجمل.
نعم.
البيت.
نعم.
لكن أنا لا أريد يعني أن أجعل من البرنامج سياقا يعني فلسفيا.
نعم. جزاك الله خير، الله يفتح عليك. فضل الشيخ تقول نريد قول فصل في النمص والتشقير.
أي هذه المسألة تكلمنا عنها كثيرا. نعم. نحن نقول أنه إذا كان الأصل في شيء ما حكم ما.
نعم.
ما إذا كان الأصل الإباحة فلا يمكن أن نحرم، نبقي الأمر على أصله.
نعم.
ثم نأتي للعارض فنحرمه ولا نقيس عليه. كذلك إذا كان الشيء محرما الأصل فيه الحرمة ثم أبيح لعارض فنبيحه للعارض ولا نقيس عليه. فالأصل في زينة المرأة الجواز، الأصل في زينة المرأة الجواز، فالنمص دل الشرع على تحريمه فلا نقيس عليه، فالتشقير لا يدخل في النمص لأنه لا يسمى نمصا. واضح؟
نعم.
أبقينا الأمر على أصله واستثنينا ما استثناه الشارع. فمن سألنا لما حرمته من النمص قلنا لنصه حديث عبد الله بن مسعود، لكن التشقير لا سبيل لنا أن نقيس عليه لأن النمص إخراج عن الأصل، فالأصل الجواز كما بينا، أو من يشوه في الحلية أو في الخصام غير مبين. هذا كضابط المسألة.
أظن أن الأمر فيها صار واضح الآن
إن شاء الله.
طيب أعزائي المشاهدين فاصل ونعود إليكم، فابقوا معنا. الرابع
الثالث الواحد قبله.
نعم. أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونواصل معكم هذا اللقاء المبارك. فضيلة الشيخ أيضا من مفردات الأحاديث المباركة في هذه الليلة المباركة التنعيم، ما من معتمر إلا ويسمع هذا الاسم المبارك.
نعم. الحمد لله لن نعود بعد فصل.
نعم.
التنعيم مكان. نعم. يقع تقريبا 7.5 كيلو عن الحرم تقريبا، وهو من الحل، أي ليس في حدود الحرم، طبعا من مكة لكنه في الحل.
نعم.
فهو أقرب الحل إلى الحرم، أقرب الحل
إلى الحرم.
كيف جاء ذكره؟ ما خبره؟ عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين والنبي عليه الصلاة والسلام عندما حج حجة الوداع أخذ أزواجه معه، وهو عليه الصلاة والسلام على الصحيح حج قارنا. ما معنى حج قارنا؟ قرن ما بين الحج والعمرة، أي أنه أخذ عمرة. عائشة حجت كما حج نبينا صلى الله عليه وسلم، أي أن رضوان الله عليها وعن أبويها حجت قارنة. لما فرغت من حجها وتحلل التحلل الأكبر، طافت طواف الإفاضة ورمت، أحبت أن تأتي بعمرة منفردة، لأن من حج مفردا أو حج متمتعا من صويحباتها ممن لم يسق الهدي، ممن لم يحج قارنا،
نعم،
شعر أن عمرته لوحدها منفكة منجزمة.
نعم.
فطلبت للنبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمر. كان هذا قرب خروجه عليه الصلاة والسلام من مكة عائدا إلى المدينة لفراغه من حج، فأمر أخاها عبد الرحمن رضوان الله عليه أن يذهب بها إلى التنعيم، فأمره بالتنعيم لأن التنعيم أدنى الحل، وكونه أدنى الحل سيجعل الوقت أقرب لأن لن تبعد، وهذا ييسر أنها تأتي بالعمرة وتذهب تعود تفي ترجع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. واضح أن الصورة الآن. فأمر رضي الله صلى الله عليه وسلم عليه عبد الرحمن أن يأخذ أخته عائشة إلى التنعيم، فذهبت إلى التنعيم. التنعيم قلنا منطقة بعد التنعيم وأنت متجه إلى المدينة شمالا تجد سرف. سرف هي المكان الذي زوج فيه النبي صلى الله عليه وسلم، دخل فيه على ميمونة وفيه ماتت ميمونة. سرف على وزن كتف، لكنه بعد التنعيم في الغادي إلى المدينة. فالتنعيم ما بين سرف وما بين حدود الحرم، ما بين حدود الحرم، ما هو ظاهر بين يعني لا يحتاج من مثل إلى شرح. قضت سنة الله في الحج والعمرة أن الحاج أو المعتمر لا بد يقينا أن يجمع ما بين الحل والحرم، لا بد أن يجمع ما بين الحل والحرم. فمن لم يكن في غير مكة هو سيأتي أصلا من حل، حتى أهل المدينة حرم المدينة لكنهم في الطريق ما بين المدينة ومكة سيكونون في حل. بقينا في أهل مكة، هم أين الآن؟ في حرم. ففي الحج يحرمون من دورهم من أماكنهم من مواطنهم، فنقول لماذا لم يطالبوا بالحل؟ لأن الحج لا يتم إلا بالوقوف في عرفة، والوقوف بعرفة حل لأن عرفة ليست من الحرم، فيكون الحاج المكي قد جمع ما بين الحرام والحل. ولهذا لا ضير ولم يكلفه الشرع أن يحرم من الحل، لكن العمرة ليس فيها وقوف بعرفة، ليس فيها خروج إلى الحل، لأنه فعليه أن يخرج متى؟ عند ابتداء الإحرام يخرج إلى الحل، والحل ليس مقيدا بشيء بالتنعيم أو بالجعرانة أو بغيرها، أينما ذهب خرج حدود الحرم فهو في حل. لكن التنعيم غلب لأنه اشتهر أن أم المؤمنين رضوان الله تعالى عليها بدأت منه. وهل هو أفضل حل؟ البعض المالكية يقول إن أفضل حل الجعرانة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أحرم من الجعرانة وهو غادي من حنين صلوات الله وسلامه عليه. فعلى هذا يعني لا نكلف أنفسنا في قضية أفضل حل، لأنه لا يوجد دليل يعني حتى يعني من الصعب الخوف فيها، لكن أنا أنقل ما قاله بعض أهل العلم. هنا نأتي إلى قضية هذا مفرد التنعيم. تبقى مسألة تكرار العمرة، فبعض أهل العصر من الفقهاء المعاصرين يشدد في هذه المسألة تبعا لابن القيم رحمه الله في إنكار تكرار العمرة. والحق الذي ندين الله به أنه لا يوجد أي مانع شرعي، بل نصوص الشرعي خلاف ما يقولون، خلاف ما ذهبوا إليه. فقول عليه الصلاة والسلام العمرة إلى العمرة، هذا إطلاق. وإذنه صلى الله عليه وسلم لعائشة، مع أنه عليه الصلاة والسلام يعلم أن زوجته اعتمرت قبل أيام لأنها كانت قارنة، وهذه القارنة هل نقول أن عمرة عائشة باطلة؟ وجاء بعض من يقول أن عبد الرحمن بن عوف عبد الرحمن بن أبي بكر لم يعتمر فلأجل ذلك. سبحان الله، عليه وسلم يقول لو خذ أختك وتقول من أجل عبد الرحمن، يعني لا ينبغي للعاقل أن يحاول أن يلتف على
أن يلوي ذراع النص.
أستاذنك فضيلة الشيخ، هناك اتصال. السلام عليكم. أم محمد، السلام عليكم. طيب، المملكة العربية السعودية، الخميس، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. أنت بخير أخوي عبد الرحمن،
حياك الله يا أخي.
سلام، أنت بخير.
وأنت بخير وصحة وسلامة.
في طلب قبل السؤال يا أخوي عبد الرحمن، الساعة ما تكفينا من الشيخ، قال عمرك أسبوعيا، ودنا إن
شاء الله إن شاء الله الكلام يصل الإدارة، إدارة التلفزيون، وأبشر خير إن شاء الله.
إننا نطلبك ونطلب الإدارة توصلنا، طلبنا هذا الزود وها ساعة ونص ساعة.
إن شاء الله إن شاء الله. تفضل يا أخي.
حياك الله.
العام انتم بخير يا شيخ.
انتم بخير، حياكم
الله. الشيخ ذكرت في حلقة قبل رمضان نقول العمر رضي الله عنه يعجبني الرجل اذا سئل قال بمن فيه كذا، اكمال العبارة انا ما فهمتها صراحة.
نعم.
والسؤال الثاني، احد طلبة العلم كتب مقولة في لوحة في ادارتنا، ان الله يحب السماحة ولو بكف من تمرات، ويحب الشجاعة ولو على قتل الحيات. ما أدري عن صحة هذه العبارة.
يحب الإيش؟
السماحة ولو بكث من تمرات.
نعم.
ويحب الشجاعة ولو على قتل الحيات. اكتبها في إدارة حكومية وأدري أتأكد عن صحة العبارة هذه.
ولا أنا لا أدري.
إيه.
أنا أول مرة أسمع بها إيه. ولا علم لي
لا قتل الحياة ولا كف التمرات
لا أعلم
إيه.
أما إن الله يحب السماحة فنعم وأن إيه. الله يحب الشجاعة فنعم يعني معاني حاجة. لكن بهذا النص لا أعلمه ولا أحفظه ولم أسمع به من قبل وليس عدم علمي علم بالعدم.
الله يبارك فيك. السؤال الأخير يا شيخ، الصلاة خارج المسجد الحرام هل هي 100,000 صلاة إذا كان داخل حدود الحرم لو كان خارج المسجد الحرام؟
نعم.
طيب يفصل فيها هذا الشيخ إن شاء الله.
جزاك الله خير وفهمان الله.
حياك الله. الأخ ماجد من المملكة العربية السعودية، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
العام وأنتم بخير.
وأنتم بخير يا أخ ماجد، تفضل يا أخي.
شكرا على البرنامج أبو خالد أنت أبو علي.
الله يجزيك الخير.
أريد أن أكلم الشيخ.
تفضل الشيخ، معك يا ماجد.
السلام عليك يا شيخ صالح.
سلام، حياك الله ماجد.
كيف حالك؟
الحمد لله بخير من الله عافية.
الحمد لله، لأن الإشاعة اللي طلعت مؤخرا أنها كذب.
الحمد لله.
الحمد لله أن سمعنا صوتك مجددا.
الحمد لله.
عندي سؤال.
تفضل يا ماجد.
تكلمت قبل قليل عن صلاة الأوابين.
نعم.
وأنا سمعت العلامة الشيخ محمد الشنقيطي يقول أن هناك فيها ساعة عذاب في الظهيرة، لا أدري يعني التحديد هذا بالضبط، ولكن سمعت أنه يقول يعني مكروه فيها الصلاة
وقت الكراهة.
هذا طيب. السؤال الأول.
طيب بإذن الله تعالى يجيبك الشيخ،
يعطيك العافية.
حياك الخميس من المملكة العربية السعودية يقول عن قول سيدنا عمر رضي الله عنه يعجبني الرجل إذا سئل،
هو النص قال رضي الله تعالى عنه أي عمر يعجبني الرجل إذا سيم خطة ضيم أن يقول لا بملء فيه.
الله.
يعجبني الرجل إذا سيم خطة ضيم يعني قهر ظلم أن يقول لا بملء فيه، يعني أن الحر الأبي المؤمن القوي لا يقبل أن يضام ما استطاع إلى ذلك سبيلا.
نعم.
هذا المعنى الذي ما نراه من المباركين في أهل الشام اليوم.
الله أكبر. الله أكبر. نسأل الله سبحانه وتعالى لهم الثبات.
اللهم لهم النصر.
طبعا أعزائي المشاهدين، في إشاعة حول الشيخ إحنا ما ودنا أيضا نذكرها، ولكن الحمد لله رب العالمين والرسالة وصلت
أضمن. نعم.
الحمد لله. الأخ ماجد أيضا يسأل حول الصلاة والخميس، الصلاة خارج المسجد في الحرم المكي هل هي صلاة؟
جمهور أهل العلم على أن الصلاة في حدود ما يعرف بالحرم المكي، إعلام الحرم يعني المسجد الحرام، لا أقصد حرم مكة، حرم مكة لا أقصد المسجد الحرام، أقصد حدود حرم مكة. فجمهور أهل العلم على أن الصلاة فيه 100,000 مثل الصلاة في المسجد الحرام.
نعم.
ولهم في هذا أدلة، مثل قول الله جل وعلا هديا بالغ الكعبة، معلوم أن الهدي لا يذبح عند الكعبة، ولهم في هذا أدلة أخرى. وبعض أهل العلم يرى أن المضاعفة ب100,000 مختصة بالمسجد الذي حول الكعبة.
نعم.
لا تشمل كلها، لكن أكثر أهل العلم جمهور على أن الصلاة ب100,000 في كل ما يعرف بالحرم المكي. وكان سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يفتي بهذا.
نعم. فضل الشيخ الأخ أبو محمد يقول في قول الله تبارك وتعالى ولقد همت به وهم بها، ثم يسأل كيف هم بها وهو نبي وهو الذي دفعها عنه.
نعم، هذه آية اختلف الناس فيها كثيرا ما بين من كلا الطرفين قيل يعني.
نعم.
لكن بعض أهل الصناعة النحوية يقول المسألة فيها تقديم وتأخير، ولقد همت به لولا أن رأى برهان ربه لهم به، فجعل الجواب مقدما، وهذا قال به بعض أهل الصناعة النحوية، لكن جمهور أهل النحو لا يقبله، يعني يقول أن القواعد النحوية ترفضه، وإن قال به بعض الأئمة المعتبرين. وقول الله جل وعلا فاستعصم يدل على أن شيئا ما وقع.
نعم.
ومالس بن سعدي رحمه الله وأمثاله من العلماء إلى أنه عليه السلام يعني رجل ورغب في الفحشاء، مع ذلك وقعت منه المدافعة والممانعة والاستعصام عليه السلام حتى يكون منه أعظم. أما البرهان فإن الله جل وعلا ذكره لكن لم يبينه لولا أن رأى برهان ربه، ولهذا قال بعض أهل العلم من حدثك بهذا البرهان فقد كذب، لأنه لا دليل عليه، أبهمه القرآن، ولا مثل هذا لا يعرف بالعقل ولا بالتجربة ولا بأمثالهما، وإنما يعرف بالخبر اليقين. وليس بين أيدينا خبر يقين عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم يدلنا على ما هو البرهان الذي رآه نبي الله يوسف. وقد قال بعض أهل العلم المفسرين أنه رأى أباه يعقوب عظا على أصبعه، وقيل غير ذلك، لكن هذه كلها منقولة إما بعض عن الإسرائيليات أو تخرصات ممن سلك علم التفسير.
نعم فتح الله لكم. الشيخ أيضا يقول المسيح الدجال هو السامري،
هو نقل عنا خطأ، وهذه نعم. مشكلة في وما آفة الأخبار إلا رواتها. أنا عندما كنت أتحدث عن المسيح الدجال كنت أتكلم عن الآراء حوله من هو، فقلت قال بعض أهل العصر إنه ربما يكون الدجال هو السامري، لكن لم أنسب هذا لنفسي ولم أتبناه ولم أرجعه، وهذا فرق كبير.
نعم.
في الناحية العلمية
يعني آراء الفقهاء
أنا أسرد أقوال أبسط القول في المسألة، فرق بين أن أتبنى الرأي أو أرجعه أو أميل إليه أو أقول قولا يقاربه.
نعم.
لكن قلت إن الأثر يدفعه والنظر لا يمنعه، هذا الذي قلته. لكن ما من نبي، هذا عام، كل أنبياء الله حذروا أممهم من المسيح الدجال.
الأخ ماجد يقول في صلاة الأوابين فضيلة الشيخ يقول أنك أيضا من قال بأن هناك ساعة عذاب،
هذا موقوع النبي صلى الله عليه وسلم أن أوقات النهي المغلظة ثلاثة: وقت ارتفاع الشمس، ووقت توسطها في كبد السماء، ووقت غروبها. فهذه أحوال قطعا لا تقبل فيها الصلاة، لذلك نحن قلنا إن وقتها من بعد ارتفاع الشمس لا وقت إشراقها،
نعم.
إلى قبيل الزوال، لأن قبيل الزوال يكون توسطها في كبد السماء، وهذه ساعة نهي مغلظة. فقبل ذلك وبعد ارتفاع الشمس يكون صلاة
نعم.
الأوابين.
فضل الشيخ هناك ما يسميها بصلاة الشروق.
لا، صلاة الإشراق غير ما نعم. ورد فيها، هذه غير، هذا لمن جلس في مصلاه ثم انتظر حتى أشرقت الشمس فصلى ركعتين، هذا ورد فيها حديث
نعم.
كثير من أهل العلم يصححه، لا علاقة لها بركعتي الضحى.
نعم.
لكن لو نوى بها ركعتي الضحى بعد ارتفاع الشمس أجزأته عن ركعتي الضحى، لكنه فاته وقت فضيلتها، فوقت فضيلتها صلاة الأوابين حين ترمض الفصال.
نعم. في الشيخ أيضا كلمة ثوب حبرة.
نعم.
هذه المفردة أيضا في الحديث.
هذه مفردة طبعا، هذا تكلم في اللباس.
نعم.
وقد وردت في حديثين وأكثر، لكن من أشهرهما حديث أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحبرة. الحبرة على وزن عنبة، يعني حتى تنطق صحيحة. ولما نقول حبرة حتى نقرب المعنى جيدا للإخوان المؤمنين، النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع أبا موسى الأشعري فأثنى على تلاوته وقال له: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فقال أبو موسى رضي الله عنه لرسول الله عليه الصلاة والسلام: لو كنت أعلم أنك كنت تسمعني لحبرته لك تحبيرا. ما معنى حبرته لك تحبيرا؟ زينته، حسنته. إذن ما الثوب الحبرة؟ المزين، الموشى، الذي فيه خطوط، فيه تحسين، فيه زينة. وهذه برود، كانت تصنع في اليمن من قطن، ولا يكون ثوب الحبرة من صوف، يكون من قطن، ويكون موشى مزين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب هذا النوع من الثياب. وقد جاء في الصحيح أن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أنها قالت: سجي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مات بثوب حبرة. بثوب حبرة، هذا بثوب حبرة. طبعا إذا أضفت جائز وإذا نونت جائز، المقصود من هذا أنه غطي صلى الله عليه وسلم، هذا أكمل في حق الميت وهدي النبوي، والمراد أن هذا نوع من الثياب. إذن يعني الناس أحيانا، وقلنا هذا مرارا، يبالغون بعضهم في الإنكار لمن زين ثوبه، ويعتقدون أن الحكم على ورع زيد أو عمر
هو دين،
هو هذا بهذه الطريقة، وهذا عدم فقه للدين. إنما يعرف الناس عند المال، دينار، الدرهم، الأعراض، حالات الأقران مع بعضها لبعض، حالات قيام الرجل ببره بأبيه بأمه بشفقته وعطفه ونفقته على أبنائه وولده بغدوه لصلاة الفجر وشهوده الجمع والجماعات ورحمته بالمؤمنين والمؤمنات، هذا الذي يعرف به الورع. أما أن ينعم الله جل وعلا على زيد من الناس بوفرة مال فيظهر هذا في ملبسه أو في مركوبه أو في دابته أو في بعض
متاعي،
لكني أنا البيوت لا أحب فيها التكلف، يعني لورود فيها يعني ما يمنع هذا، فهذا كله مما فأه الله عليه ولا يمنع ما دام يؤدي حق الله فيه ويبادر بالخيرات ويسابق في الطاعات وينافس فيها ويسابق، فلا حرج فيه البت. ولهذا يعني البعض ربما لو رأى أحدا ممن يعني ينسب للفضل فيه في ثوبه شيء من هذا ربما أنكره أو اشمأز قلبه أو نظر إليه نظرة استخفاف، ولا يمكن أن يعرف العلم بورع الجهال، يعني لابد أن يفرق. إنسان يعبد الله على علم، على بينة، على بصيرة. وقد قال عليه الصلاة والسلام التقوى ها هنا، ويشير إلى قلبه
صلى الله عليه وسلم. فضل الشيخ، ما بقي لنا من دقائق مع الأقرع الشجاع وقضية زكاة المال، وهي الحق الذي فرضه الله عز وجل في المال. هذه النفس ألم تعلم بأن الله سبحانه وتعالى هو من أعطى هذا الإنسان المال ثم طلب القليل منه، فلماذا البخل وهناك من ينتظره هذا الأقرع كما صح في الحديث؟ نريد نعم. رسالة فضل الشيخ في
بلا شك أن الكثير ممن يجمعون الأموال
نعم
لازم بالله يغيب عنهم هذا الأمر، وهم قد يجمعونه لمن يدعو عليهم، ويعني يتساءل المرء يرى أقواما تقدمت بهم السن ولهم من الرصيد ما الله به عليم، فبعضهم عياذا بالله حتى في طرائق جمعه كم جمعه من غير حله، فعليه حسابه وينعم من بعده به ولا يسأل عنه.
لا إله.
ومن أصعب الأشياء أن الإنسان يضيع دينه ليقيم دنيا غيره، ولا يوجد أحد أحمق من هذا، من يضيع دينه ليقيم دنياه مفرط مسرف، لكن أحمق من يضيع دينه ليقيم دنيا غيره. فإذا كان الإنسان يجمع الأموال ويكنزها هو بذلك قد أضاع دينه إن لم يؤدي حقه، ثم يقيم بها دنيا غيره لأنه سيموت عنها. والنبي صلى الله عليه وسلم من قرأ سيرته الحق ببينة وروية وعلم تبين له كيف كان عليه الصلاة والسلام يحث أمته على الإنفاق، وأنه ما يسره أن يكون له كذا وكذا ثم يبيت عنده ليلتين أو ثلاث من الذهب أو من الفضة أو من غيرهما. الذي الآن ما رآه من انتشار الفقر في بيوت المسلمين من أعظم أسبابه عياذا بالله أن كثيرا من الأغنياء أمسكوا، ووالله إن الإنسان تحت ظل صدقته يوم القيامة، والصدقة من الشفعاء، وكلما أتى الإنسان إذا كان يتلو القرآن يتصدق يصوم من أين سيأتيه عذاب في القبر؟ لأنه كلما جاء العذاب من باب صده المسؤول عن ذلك الباب، يمنعه الصيام من جهة، يمنعه القرآن من جهة، تمنعه الصدقة من جهة، فلا سبيل إلى عذاب القبر ينعم. ولا بد من ضجعة القبر، ولا بد من حل أربطة الكفن، ولا بد من سؤال الملكين، ولا بد من حياة البرزخ، عمر أو لم يعمر، طال عمره أو قصر، لا بد من هذا. فلا يعقل بعد ذلك أن يأتي إنسان أفاء الله عليه من النعم وأعطاه الله جل وعلا من الخيرات ولم يكلفه أن يقف على باب أحد، ثم يقبض عليه مع ما جاء في القرآن من آيات عظيمة ترغب في العطاء وتحث عليه، وقد رغبت قبل ذلك ودلت وحكمت وقضت على أن الإنسان يتقي الله في جمع المال. وقد يقع من بعض الناس، وهذا نراه أن بعض الناس يعني لا أدري ما أصفه هذا، أنه قد ينفق ويكون له مثلا طرائق في الخير أو اتصال بالمؤسسات الخيرية، جمعيات الخيرية، من ينفقون الأموال، لكن فيه، وهذا تناقض عجيب، فيه شح وبخل ومنع لحق من يعمل معه، فتراه يظلم الأجراء والعمال وموظفيه، وربما منعهم حقهم أو يأتي بعقود يجعل من ضعفهم سببا في أن يملي عليهم ما لا يريدون، وهو إن عجزوا أن يصلوها إلى حاكم الأرض فلن يعجزوها إلى أن يصلوها إلى رب الأرض والسماء. ثم بعد ذلك يظهر سرا أو علانية في باب الإنفاق، وهذا لا يقبل ولا يعقل. إن الذي رغب في هذا هو الذي حرم هذا، حرم مثل هذا. وعلى العموم إذا أراد الله بعبد خيرا ألان قلبه لطاعته وخوفه من أكل الحرام أو من كنز الأموال.
نعم. فضل الشيخ صالح بن عواد المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء، جزاكم الله خير على هذه الرسائل، ونور الله سبحانه وتعالى بصائركم. أعزائي المشاهدين، أعمال الشيخ ومحاضراته ودروسه دائما تجدونها على موقع الراسخون في العلم. نلقاكم بإذن الله تعالى في الأسبوع القادم، حتى ذلك الموعد نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله.